بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. وفي حلقة اليوم سنتعرض لتفسير الآية 72 من السورة المباركة التي تأتي بعد سابقتها، والتي حددت صفات المؤمنين ووعدتهم بالرحمة الإلهية. مستمعين الكرام، تفضلوا بالاستماع إلى تلاوة عطرة للآية بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، وسنعود بعدها للتفسير.
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم.
يشير الإمام الخامنئي إلى أن الله عز وجل يعد في هذه الآية ثلاثة من النعم التي ينالها الإنسان في الجنة. النعمة الأولى في هذه الآية هي الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، والنعمة الثانية هي المساكن الطيبة في تلك الجنات، والنعمة الثالثة هي رضوان الله عز وجل. يفسر الإمام الخامنئي الوعد الأول للمؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات جمع جنة، وهي كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض. هذا وليس بالضرورة أن تكون الأنهار تحت أرض الجنة، فيصح هذا التعبير حتى لو كانت الأنهار تجري بين جذوع الأشجار. وقد قال المفسرون كلاما كثيرا حول الجنة ونعمها، وخاصة مفسري أهل السنة ومفسرو الإمامية من ذوي الاتجاه العرفاني، أولوا نعم الجنة بالنعم الروحية، وحملوا تجسم الأعمال في الآخرة على تجسم الحالات الروحية والنفسية للإنسان. لا ينفي الإمام ولا يرفض وجود مثل هذه النعم في الجنة، والنعم الروحية والمعنوية وتجسم الأعمال وغيرها من الأمور ثابتة ولها موقعها في الآخرة. ولكنه لا يرى مبررا لتأويل هذه الآية وأشباهها بالنعم الروحية والمجردة، فظاهر الآية الحديث عن النعم المادية، ويعتبر أن المراد من جنات عدن أيضا في الآية هو المعنى الذي نراه من الأشجار والبساتين في الدنيا ونأنس برؤيته ونسعد به. نعم، جنات من هذا النوع، ولكن من نوع أفضل ومستوى أعلى، والسعادة واللذة المترتبة على الدخول فيها لا توصف، ما يجعل التشابه بين جنات الآخرة وجنات الدنيا تشابها في الاسم دون الحقيقة. فجنات الدنيا وجنات الآخرة بينها تشابه في الاسم والظاهر، ولكن مع هذا التشابه فالفوارق بينها كبيرة جدا. وما أدرانا أن تكون الجنة في الآخرة شيئا آخر غير المعنى الذي نفهمه. ويخلص الإمام إلى القول إن فهم الآية يكفي في الاعتماد على الظاهر، ولا حاجة إلى التأويل والنبش عن المعنى الباطني. ولكن إذا أردنا مزيدا من المعرفة بالجنة هنا ونحن في الدنيا، وقبل أن ننتقل إلى الآخرة، يمكننا الاعتماد على الكلام الوارد عن المعصومين عليهم السلام للوصول إلى فهم أوضح للمراد الحقيقي من الجنة ونعمها. ولنفرض أننا لا نعرف شيئا عن الجنة وما فيها سوى الاسم، فنحن علينا أن نعلن الإيمان بها والتصديق بوعد الله فيها. يفسر الإمام قوله تعالى خالدين فيها، الخلود هو البقاء في الجنة، ولعل الإشارة إلى نعمة الخلود هدفها رفع الخوف من زوال النعمة. وهذا الخوف من أكثر الأمور التي تثير قلق الإنسان، فكثير من النعم يأنس بها الإنسان ويشعر بلذة الحصول عليها، ولكن التفكير في زوالها ينغص عليه أعظم اللذات. وهذا أمر طبيعي في الإنسان، أن يخشى زوال النعمة، وكلما كانت النعمة أعظم روحية أو جسدية كان الخوف من زوالها أشد إيلاما للنفس. م مستمعين الكرام، يلفت الإمام النظر إلى أن اللذة الروحية المشار إليها في هذه العبارة الأخيرة لا يقصد بها لذة التمتع والتلذذ بالنظر إلى الجنة ونعمها ومناظرها الجميلة، وذلك لأن هذه النعمة أيضا هي نعمة جسدية. ما يفهمه من النعمة الروحية هو نعمة إدراك الحقائق والمعارف الإلهية، وهذه النعم أيضا يمكن للإنسان أن يخشى زوالها وارتفاعها، فالإيمان بوجود الله عز وجل قد لا يبقى في قلوب بعض الناس. ففي صدر الإسلام اعتنق الإسلام عدد من الناس كانوا على درجة عالية من عمق الإيمان، وكانت علامات الإيمان تظهر في سلوكهم وتصرفاتهم، وشارك بعض هؤلاء في حروب رسول الله صلوات الله عليه، وأظهروا مستوى كبير من الاستعداد للتضحية والفداء. ولكن بعد فترة وفي لحظة من لحظات حياتهم خسروا كل شيء وسقطوا من قلة الإيمان التي كانوا عليها. مثلا من أصحاب النبي الزبير، لم يكن الزبير رجلا قليل الأهمية في التاريخ الإسلامي، هو نفسه الذي قال أمير المؤمنين في حقه بعد مقتله: سيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله. ولكن الزبير هذا وقف في وجه علي عليه السلام. نعم، فالغفلة عن النفس تورط الإنسان فيما لا ينبغي التورط فيه، فلا تبقى الإرادة دائما حارة فوارة تدفع الإنسان في الاتجاه الصحيح، فلا يعرف الإنسان متى تزل به قدمه ويسقط، وعلى الناس جميعا وخاصة بعض الشخصيات أن يحذروا من السقوط والانزلاق. وبناء عليه يرى الإمام أن النعم الروحية مثل نعمة الإيمان بالله يمكن أن تزول أيضا، ومن حق الإنسان أن يرتجف عندما يتذكر أن مثل هذه النعم الروحية العظيمة يمكن أن تزول عنه وأن يخسرها في أي لحظة. ولكن نعم الله في الجنة لا تزول، فلا يخشى الإنسان زوالها والحرمان منها. ولهذا نجد أن الله تعالى كلما ذكر الجنة ذكر الخلود فيها من باب التطمين ورفع الخشية من نفس الإنسان، وهذا الخلود في حد ذاته نعمة مستقلة مضافا إلى كونه صفة لسائر النعم. ينتقل الإمام الخامنئي إلى تفسير الوعد الثاني للمؤمنين: ومساكن طيبة في جنات عدن. ومضافا إلى الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، وعد الله المؤمنين بمنازل طيبة طاهرة في جنات محددة يصفها تعالى بأنها جنات عدن، ومفاد هذا الوصف في اللغة الثبات والاستقرار. ويقال إن المعدن سمي بهذا الاسم لثباته ودوامه. بعد التأمل في الآية يكشف الإمام أن المراد الإشارة إلى معنى آخر غير الاستقرار والثبات، لأن العبارة السابقة تحدثت عن الخلود، ويعتقد الإمام أن كل كلمة في القرآن لها دلالة محددة والتكرار على خلاف الأصل، وإذا فرضنا أنه كرر فإنه يكرر لفائدة وغرض يترتب على التكرار. وبناء عليه لا يقبل الإمام بسهولة أن المراد من المساكن الطيبة في الجنات الموصوفة بعدن هو نفس الجنات التي ذكرت في العبارة الأولى من الآية، فلا بد من البحث عن معنى جديد يمكن استفادته من الآية. ولتوضيح الفكرة يتحدث سماحته عن المعاني والمضامين التي وردت في الآية في العبارة الأولى، وعدهم بالسكن في الجنة. ومن المعلوم أيضا أن المسكن الذي سوف يعطيه الله للمؤمن في الجنة هو مسكن طيب، لأن ثواب العمل الصالح لا بد من أن يكون صالحا وطيبا. أضف إلى ذلك أن الله أشار إلى خلود المؤمنين في الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، فالخلود معناه البقاء والاستقرار في الجنة وعدم الخروج منها. ويستفاد من قوله تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، في العبارة الأولى أن وعد الله للمؤمنين مركب من أربع خصائص، هي: أولا أنه سيعطي الجنة للمؤمنين، ثانيا هذه الجنات ستكون مسكنا للمؤمنين، ثالثا مساكن المؤمنين في الجنة طيبة، رابعا هذه النعم خالدة لن تزول. والعبارة الثانية وهي قوله تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن تتضمن الوعد الثاني من الوعود الثلاثة التي ذكرت في الآية. أكثر المفسرين فسروا هذه العبارة على نحو ما ورد في بعض الروايات أيضا بأن جنات عدن سوف تكون محلا للمنازل والمساكن الطيبة التي سوف يعطيها الله للمؤمنين في الآخرة، وهذا التفسير لا يضيف إلى معنى الآية السابقة شيئا جديدا، وهذا بعيد عن أسلوب القرآن وطريقته في التعبير. لا يمكن أن يكرر الله في العبارة الثانية عين ما أفادته العبارة الأولى. مستمعين الأعزاء، يخلص الإمام إلى أنه لا نستطيع تفسير كلمة عدن بالاستقرار والثبات، ولا بد من البحث عن معنى آخر لها، ولسنا ندعي أن هذا المعنى الذي نبحث عنه قطعي لا شك فيه، فنحن لا نعلم الغيب، وإنما نعلم إجمالا أن القرآن الكريم ليس فيه تكرار من دون فائدة جديدة. ويكفينا أن نبين أن المساكن التي يحدثنا الله عنها في العبارة الثانية هي أرقى وأعلى من المساكن التي تضمنتها العبارة الأولى. وبعبارة أخرى تكشف لنا الآية عن مراتب في الجنة، أولاها مرتبة الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، والثانية الأعلى منها هي مرتبة جنات عدن. ويستفاد هذا من ترتيب الجملتين في الآية، فعندما تقول الآية جنات وتتحدث الثانية عن مساكن في جنات عدن، هذا يكشف عن أن ما تشير إليه العبارة الثانية هو مرتبة أعلى من المرتبة المفادة من العبارة الأولى. في الختام يعرض الإمام الخامنئي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، جاء فيها أنه احتج على الناس يوم الشورى فقال لهم: نشدتكم بالله، هل فيكم أحد؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره أن يحيى حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة التي وعدني ربي جنات عدن قضيب غرسه الله بيده، ثم قال له: كن فكان. فليوالي علي بن أبي طالب وذريته من بعده، فهم الأئمة وهم الأوصياء، أعطاهم الله علمي وفهمي، لا يدخلونكم في باب ضلال ولا يخرجونكم من باب هدى، لا تعلموهم فهم أعلم منكم، يزول الحق معهم أينما زالوا غيري. مستمعين الكرام، يشير الإمام إلى النقاط المستفادة من الرواية، وهي أولا أن جنات عدن تختلف عن الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، وهي الجنة التي وعد الله نبيه بها، وينبغي أن تكون مكانا أعلى وأرقى من غيرها من مواضع الجنة. ثانيا، في هذه الرواية عبارة لافتة للنظر، وهي عبارة غرسه الله بيده. لعل في هذه العبارة إشارة إلى معنى باطني يفهمه أهل المعرفة، وإلا فيبعد أن يكون المراد من القضيب شجرة يغرسها الله بيده، تكون شجرة كرز أو غيره من الأشجار المثمرة. ثالثا، ليس المراد من الموالاة في الحديث مجرد الحب، فرب شخص أحب ولكن الباب لن يفتح له إلى ذلك المحل الأرفع. الموالاة هي الدرجة الأعلى من الارتباط والعلاقة الوثيقة. مستمعين الأعزاء، يتناول الإمام الخامنئي الأمر الثالث الذي وعد الله المؤمنين به في هذه الآية، وهو ورضوان من الله أكبر. وهذه هي النعمة المعنوية التي تفوق ما قبلها من النعم التي ذكرت في الآية. تفيد هذه العبارة أن أقل مقدار من رضوان الله عز وجل يفوق أعظم الجنات. وينقل الإمام ما أورده في تفسير العياشي: ثم إن الله يشرف عليهم فيقول لهم: أوليائي وأهل طاعتي وسكان جنتي في جواري، ألا هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟ فيقولون: ربنا وأي شيء خير مما نحن فيه؟ فيجيبهم الله عز وجل بقوله: رضاي عنكم ومحبتي لكم خير وأعظم مما أنتم فيه. يتحدث الإمام أن سبب وعلة تكرر وعد المؤمنين بالجنة في القرآن وذكر جميع النعم من طعام وشراب هي أن المؤمن السالك في مسار العمل بالتكاليف الإلهية يواجه في حياته الكثير من المطبات والأشواك التي تعيق مساره، ومن هذه المعيقات الشهرة والشهوات وغير ذلك، ولا يقدر الإنسان على متابعة سيره بنجاح إلا إذا ضعفت أهمية الدنيا في عينيه. وكلما ازداد الإنسان تعلقا بحياته الدنيا وبنفسه ضعفت همته عن السير إلى الله. ولأجل أن تقل أهمية الدنيا ونعمها في عين الإنسان، نجد أن الله عز وجل يذكر بنعم الآخرة كما يذكر بعذابها. فإذا استطاع الإنسان التخلص من حالة التعلق بالدنيا وأعتق نفسه من أسرها، حل الكثير من مشكلاته. وهذه الآيات والكثير من الأحاديث والخطب الواردة عن أهل بيت العصمة هدفها تقليل أهمية الدنيا في نفوسنا، لنكون أقدر على العمل بالتكليف. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.